الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام فيما ذكره المحقق العراقي رحمه الله من الإشكال في تطبيقات قاعدة لا ضرر، من جملة المذكرة أمثلة لذلك، منها مسألة الوضوء الضرري الذي فيه تفصيل ذكر بعضها هنا والبعض يأتي في الفقه. وضوء ضرري عالم بالحكم والموضوع، وضوء ضرري عالم بالحكم جاهل بالموضوع، وضوء ضرري جاهل بالموضوع عالم بالحكم. هذه هي الأقسام التي ذكروها، بعضها يقولون في بعضها يقولون بالصحة، وفي بعضها يقولون ببطلان الوضوء. كلام تقدم، إلا أنه استشكل في أن هذه ما ممكن أن نقول بالبطلان وبعدم الصحة في الوضوء الضرري لقاعدة لا ضرر، بل قاعدة لا ضرر كاشفة عن قاعدة أخرى تمسك بها الفقهاء، وإنما جعلوا قاعدة لا ضرر مجرد الاستئناس والتبرك، وتلك القاعدة هي امتناع اجتماع الأمر والنهي وتغليب جانب النهي. هنا قالوا بأنه حرام، إلا إذا استفدنا من قاعدة لا ضرر حرمة الإضرار بالنفس فيحرم الوضوء حينئذ، فتدل قاعدة الامتناع على البطلان، أيضا تدل قاعدة لا ضرر على البطلان. هذا ما ذكرناه على نحو الإيجاز. ومن الأمثلة التي ذكرها رحمه الله الخيارات في بحث في كتاب في المعاملات، قال بأنه في بعض الخيارات أثبتوا قاعدة لا ضرر فيها، تمسكوا فيها بقاعدة لا ضرر. خيار العيب، خيار الغبن، خيار تبعض الصفقة، فإنهم تمسكوا بقاعدة لا ضرر في إثبات الخيار إذا كان المبيع معيبا، وأثبتوا الخيار للمشتري المغبون إذا كان في العين غبنا وفي المعاملة غبنا. وكذلك إذا تبعضت الصفقة على المشتري فدفع البائع بعض الصفقة ولم يعط الآخر، يثبت للمشتري خيار حينئذ. هذه الخيارات الثلاث إنما مستندها قاعدة لا ضرر. أشكل أولا بأنه لا يعدو أن التمسك بقاعدة الضرر يكون من قبيل التعليل، فإن الضرر قد حصل حدوثا، فإذا كان قد حصل حدوثا بعد ذلك لا معنى للتمسك بقاعدة لا ضرر لرفع الضرر حينئذ. وفي بعض هذه الخيارات لم يكن هناك ضرر، فإن خيار تبعض الصفقة أن تبعض الصفقة بنفسه لا يحدث ضررا على المشتري، وإنما المشتري غرضه تعلق بتمام الصفقة، أن هذا الغرض لم يتحقق، لا أنه تحقق يكون ثابتا فيه الضرر مجرد تبعض الصفقة، إنما يرفع الغرض غرض المترتب عليه عند المشتري أن يحفظ، لا أنه يحدث ضررا للمشتري. هذا في هذا الأمر. وعلى فرض، وثانيا أنه إذا أثبتنا بقاعدة لا ضرر فإن قاعدة لا ضرر يرفع اللزوم مجرد أن يرفع اللزوم، أن هذه المعاملة لم تكن لازمة فيحق للمشتري الفسخ حينئذ. أما أنه يثبت الخيار وأحكام الخيار فإن للخيار أحكام حيثيات مختلفة، من جواز نقل هذا الخيار، من جواز الإرث وأمثال ذلك، هذه حيثيات تمسكوا بقاعدة لا ضرر في إثبات هذه الحيثيات، مع أن قاعدة لا ضرر لا تفيد هذا، إن قاعدة لا ضرر إذا صدق في المقام إنما ترفع اللزوم لا تثبت أحكاما للخيار في المقام، مثل حق جواز الانتقال، مثل الإرث ونحو ذلك من الأحكام المترتبة على الخيار. هذان الإشكالان أشكلهما على التمسك بقاعدة لا ضرر في إثبات الخيار في الموارد الثلاثة بقاعدة الضرر، هذا هو الذي أقول. لكن المحقق استشكلوا على ذلك وناقشوه بعدة مناقشات. المناقشة الأولى ما ذكروه من أنه هذه المسألة ما ثبوت الخيار في الموارد الثلاثة فيها بحث طويل مفصل، إنما يأتي في بحث في كتاب البيع في الموضع المناسب. نحن نذكر على سبيل الإيجاز في المقام خيار الغبن، قالوا بأنه يثبت في الغبن خيار، وتمسكوا على ذلك بأمور. الأمر الأول قالوا بأن الضرر أن الغبن ضرر مالي، يبيع هذا بثمن غال فإن هذا ضرر مالي على المشتري، فلا بد أن يثبت الخيار ويتمسك بقاعدة لا ضرر، فالغبن ضرر مالي، ولأجل أن هذا ضرر مالي تمسكوا بقاعدة لا ضرر. هذا هو دليل من تمسك بقاعدة لا ضرر في إثبات خيار الغبن. إلا أن المحقق الأصفهاني رحمه الله استشكل على هذا بوجهين. الوجه الأول قبل بيان دليله نقول أنه هنا حدث ضرر حدث ابتداء وضرر يحدث في البقاء. المعاملة إذا أثبتنا صحتها معناه حدث ضررا في ابتداء الأمر، والمعاملة إذا أبقيناها على الصحة واللزوم معناه ضرر في مرحلة البقاء. فهنا ضرر قد حدث ابتداء بتنفيذ هذه المعاملة والقول بصحتها، فإن لم نرفع الصحة هناك يحدث ضرر في مرحلة البقاء، وهو أننا نقول أن هذه المعاملة صحيحة ولازمة فيحدث ضررا. هذان الأمران موجودان في المقام، فضرر يحدث وجودا من إنشاء المعاملة، وضرر يحدث من إبقاء المعاملة على الصحة واللزوم، فهذا ضرر بقائي. هذا هو الذي أن هذه المعاملة قد حدث ضرر من ابتدائها حدوثا بصحة المعاملة. لو قلنا بصحة المعاملة الغبنية يحدث الضرر حدوثا حينئذ، والضرر الحدوثي إذا ثبت حينئذ لا يرفعه قاعدة لا ضرر. قاعدة لا ضرر إنما ترفع الضرر حدوثا، لا أنه إذا حدث الضرر حدوثا يرفعها بقاء في مرحلة البقاء. فلذلك قاعدة لا ضرر لا تشمل المقام، فإن الضرر قد حدث وحدث بصحة المعاملة، فلا ترفع الضرر قاعدة الضرر ما يكون في مرحلة البقاء. هذا أولا. ثانيا أن الضرر ينشأ من ناحية اللزوم. أنتم تقولون نرفع اللزوم ويثبت الخيار حينئذ، بل إن الضرر يحدث من الصحة من القول وبصحة المعاملة، فإذا رفعنا الصحة حينئذ يرتفع اللزوم ويرتفع الخيار حينئذ. فالضرر إنما يحدث من القول بصحة المعاملة، لا أن يحدث الضرر من لزوم المعاملة. فإذا أردنا أن نجري القاعدة فلا بد أن نقول بأن المعاملات الغبنية لا صحة فيها حتى لا يحدث ضرر على المشتري، لا أن نقول بأنها صحيحة ولكنما من اللزوم يأتي الضرر، هذا ليس الأمر الحديث لا يسلكه. فلأجل هذين الأمرين قال بأن الضرر وإن كان ماليا، الغبن وإن كان ضررا ماليا، إلا أنه لا تجري قاعدة الضرر، إما لأنه كان ضرر حدوثي والقاعدة تشمل الضرر الحدوثي، وإن الضرر في المقام يحدث من بعد ذلك ولا يشمله قاعدة لا ضرر، وإما أن نقول بأن الضرر حدث من القول بصحة المعاملة من الحكم بصحة المعاملة، لأن يحدث الضرر من اللزوم فنرفع الصحة ويرتفع الضرر حينئذ، لما نثبت الخيار في المقام. هذا ما ذكره المحقق الأصفهاني، ولكنه أيضا أجاب عن هذا. الضرر الحدوثي والضرر البقائي في المقام. الضرر الحدوثي حدث ممن؟ من المعاملة، من صحة المعاملة. إذا قلنا بصحة المعاملة الغبنية معناه أنه هنا ضرر ناشئ من صحة المعاملة، وهنا ضرر بقائي وهو ما إذا قلنا بلزوم المعاملة على المشتري، وهنا ضرر عليه حيث لا يمكن فسخ هذه المعاملة. فبهذه الحديث لا ضرر وقاعدة لا ضرر، نرفع الضررين أم أنه يختص بأحد الضررين وهو الضرر الحدوثي؟ المحقق الخراساني الأصفهاني رحمه الله قال أنه في هذا المورد خصصنا القاعدة وقلنا بأن الضرر الحدوثي لا ربط له بالإجماع، فلم يقل أحد من الفقهاء بأن المعاملات الغبنية باطلة، فرفعنا عن هذا الضرر الحدوثي وخصصنا القاعدة بالضرر البقائي لأجل الإجماع، لأنه هنا إجماع على أنه لا تبطل المعاملات الغبنية، وإنما الضرر إذا قلنا بلزوم المعاملة يحدث الضرر على المشتري. هذا هو الأمر الأول الذي ذكره. فحينئذ القول ببطلان المعاملة الغبنية خلاف الإجماع. صحيح أن قاعدة لا ضرر تشمل الضرر الحدوثي ولا تشمل الضرر البقائي، لكنما لأجل الإجماع رفعنا اليد عن الضرر الحدوثي في المعاملات الغبنية، فقلنا بصحة المعاملات الغبنية إلا أنه يحدث الضرر من البقاء على الصحة واللزوم، فنرفع اللزوم بإثبات هذا بإثبات الخيار. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني قال بأنه لو كنا نحن وحديث لا ضرر، ذكرنا أن حديث لا ضرر ورد مورد الامتنان، فالامتنان إذا كان الامتنان هو أن يكون في رفع الصحة، لأن يكون الامتنان في رفع اللزوم نثبت الصحة على المشتري المغبون، ثم نقول له أن لك الخيار حينئذ، هذا ليس فيه امتنان. إن الامتنان هو أن نرفع الصحة عليه عنه لا أن نرفع اللزوم. هذا ما ذكره المحقق الأصفهاني رحمه الله، إلا أنه يورد على ما ذكره المحقق الأصفهاني أنه الضرر هنا الضرر الحدوثي والضرر البقائي. نقول أن هذه المعاملة أنكم تقولون أن الأفضل والامتنان للمشتري هو أن نرفع الصحة عن هذه المعاملة، نقول أن الأفضل بالعكس، أن الأفضل والامتنان أن نقول بصحة المعاملة ونثبت الخيار له، إذ نعطي للمشتري فرصة لإعمال الفكر أن هذا حاصل نوعا ما في المعاملات، تحدث هذا نوعا ما، وغالبا أن المشتري لما يقدم على معاملة فحينئذ يظل يتفكر فيما يجري على هذه المعاملة، فإذا أثبتنا له الخيار يختار أحد الأمرين، إما الإمضاء وإما الفسخ حينئذ. فأنت تقول إن الامتنان أنه نرفع الصحة عن المعاملة لا أن نرفع اللزوم، نقول أن الأفضل في المقام هو أن نثبت الصحة لهذه المعاملة، ثم نعطي مجالا للمشتري أن يتفكر والمكلف أن يتفكر في عواقب هذه المعاملة، فإن أراد الإمضاء يمضيه حينئذ، إن أراد الفسخ يفسخ حينئذ. فتقول إن الامتنان ليس الأمر كذلك. هذا هو ما ذكروه. لكن سيأتي إن شاء الله، هل إن حديث لا ضرر هو قاعدة وردت مورد الامتنان، أم أن هذه لا ربط بالامتنان؟ في بعض الموارد صحيح امتنان وتسهيل على المشتري، لكن أن القاعدة مطلقة إنما وردت مورد الامتنان، فإذا كان في مورد الامتنان يصح التمسك بهذه القاعدة، وإذا لم يكن فيه امتنان لا يصح التمسك. ليس الأمر كذلك، سيأتي البحث في أن هذه القاعدة ليست مثل بقية القواعد واردة مورد الامتنان، وإنما تنظر إلى حقيقة من الحقائق في المجتمع، وهو أن الضرر لا بد أن يرتفع، والحكم الذي يوجب الضرر على المشتري لا بد أن يرتفع ذلك الحكم، وليس فيه امتنان إلا في بعض، ليس كلية فيه، سيأتي بيان ذلك في مستقبل إن شاء الله. هذا هو الأول. الثاني أنهم قالوا بأنه المناقشة الثانية، قالوا بأن هنا الأفضل والضرر الذي يكون هو ما يوجب النقص في المعاملة، الضرر هو ما أوجب النقص في هذه المعاملة، فإذا كان الضرر هنا موجب للنقص فلا بد أن يقول بارتفاع الصحة عن المعاملة، لا أن نثبت المعاملة الصحيحة ثم نرفعها باللزوم، حينئذ أي نثبت اللزوم، نرفع اللزوم ونثبت الخيار للمشتري، لا يحتاج إلى هذا التطويل، فإن قاعدة لا ضرر إذا تمسكنا بها فإننا نتمسك بها لرفع الصحة عن هذه المعاملة الغبنية، لا أن نثبت الصحة ثم نرفع اللزوم بعد ذلك، لأن النقص حدث من صحة المعاملة، لا أن النقص حدث من بقاء هذه المعاملة ولزوم هذه المعاملة، وقعت المعاملة على شيء مغبون نقص من مال المشتري مقدارا معينا وأعطي للبايع بدون مقابل، هذا نقص، ضرر فيه نقص، فلذلك هذا النقص حدث من نفس المعاملة، لأن النقص حصل من بقاء هذه المعاملة ولزوم هذه المعاملة، هذا هو الذي ذكروه. لكن الإشكال في هذا أن الضرر من قال يختص بالنقص؟ تقدم سابقا في أول بحث الضرر أن الضرر أوسع مما يثرونه، صحيح فسروا الضرر بمقابل عدم النفع، فسروا الضرر من نقص ونحو ذلك، لكن الضرر أوسع من ذلك، يشمل النقص، يشمل عدم النفع، يشمل الحق وغير ذلك مما يوجب في المقام، فحينئذ هذا لا يختص بالنقص الحاصل، بل إذا حدثت المعاملة صحيحة ثم وقع في ضيق المشتري، حديث لا ضرر يرفع الضيق الذي وقع فيه، هذا صحيح. وعلى فرض التنزل، وقلنا بأن المعاملة الغبنية والضرر إنما يكون بمعنى النقص، والنقص حصل من نفس المعاملة، لكن ما نقول النقص أعم من أن يكون هناك نقص مالي، بل النقص يحدث حتى فيما إذا حدث للمكلف ضيق وحرج، هذا أيضا نقص. فلو قلنا بصحة المعاملة ورفعنا الخيار عنه وأبقينا اللزوم في هذه المعاملة، المشتري والمكلف يقع في ضيق، والضرر يرفع هذا الضيق ويجعل حاله ما بعد رفع اللزوم أحسن حالا مما قبله. إذا لم نرفع اللزوم حاله ضيق جدا، أن المعاملة لازمة وتامة بالنسبة إليه وقد نقص من ماله، وأما إذا رفعنا اللزوم فالنقص إنما يحصر فيما إذا كان حاله بعد رفع اللزوم أحسن من حاله قبل اللزوم، حديث لا ضرر يشمله، لا يختص بخصوص النقص المالي. ففي المقام لو رفعنا اللزوم بالنسبة إلى هذه المعاملة، وضع المكلف بعد رفع اللزوم أحسن من وضعه قبل رفع اللزوم، فحينئذ كافي في أن يكون في نتمسك بقاعدة لا ضرر. فلا ضرر صحيح أنه يختص بالنقص أو نقول بالنقص، لكنما لا يكون نقصا مجرد أن يكون كذلك، بل حتى يشمل فيما إذا كان المكلف في ضيق ونقص من هذه الناحية ونرفع هذا الضيق بسبب رفع اللزوم فيكون أحسن حالا مما قبل رفع اللزوم، فيمكن أن نتمسك. وتقدم سابقا وسيأتي أن الضرر لا يختص بخصوص النفس، بل يشمل كل ما يوجب الضيق والحرج وسلب حق من الحقوق، بل سلب آداب من الآداب الاجتماعية فيشمل ذلك. وسيأتي إن شاء الله إشكال آخر بينه.